بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في الرد على ذلك الرافض فيما يتعلق عقيدة الرافضة ومناقشة شبهاتهم، وقد تبين من ذلك أن أدلتهم كلها مكذوبة. شيخ الإسلام رحمه الله كلما ذكروا دليلاً بيّن أنه لا يصح، سواء كانت أدلة تقدح في الصحابة وبالأخص الخلفاء الراشدين، أو أدلة فيها غلو وإطراء في حق علي رضي الله عنه، فكلها إما مكذوبة وإما باطلة. ومع ذلك فإنه رحمه الله يبين عدم دلالتها على المطلوب وبعدها عن المراد منها في زعمهم، حيث أنهم إذا ذكروا شيئا من تلك الأدلة حرفوه وصرفوه وجعلوه عمدة لهم وجعلوه دليلا لهم، مع أن دلالته بعيدة، ولا يزالون يتطاولون على أهل السنة ويدعون أن الحق معهم ويقدحون في أهل السنة وفي أئمتهم، ولكن الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الرافضي: المنهج الرابع في الأدلة الدالة على إمامته من أحواله، فذكر أنه كان أزهد الناس وأعبدهم وأعلمهم وأشجعهم، وذكر أنواعاً من خوارق العادات له، فيقال: بل كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، فإنه كان له مال يتجر به فأنفقه كله في سبيل الله، وولي الخلافة فذهب إلى السوق على يديه برود يبيع ويتكسب، فأخبر بذلك المهاجرون ففرضوا له شيئا، فاستحلف عمر أبا عبيدة فحلف له أنه يباح له أخذ درهمين كل يوم. قال ابن الزنجويه: كان علي فقيرا في أول الإسلام، ثم استفاد الرباع والمزارع والنخيل، واستشهد استشهد رضي الله تعالى عنه وعنده 19 سرية وأربع نسوة. وقال شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي قال: قال علي: لقد رأيتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربط الحجر على بطني من شدة الجوع، وإن صدقة مالي لتبلغ اليوم 40,000. وروى إبراهيم بن سعيد الجوهري فقال: لتبلغ 4,000 دينار، فأين هذا من هذا وإن كانا زاهدين؟ وتلا عمر أبا بكر في زهده، وكذا أبو عبيدة وأبو ذر بخلاف غيرهم من الصحابة، فإنهم توسعوا في الدنيا وتمتعوا واتخذوا الأموال. قال ابن حزم: من جملة عقار علي ينبع كانت تغل كل سنة 1000 وسق تمرا سوى زرعها. والزهد عزوف النفس عن حب الصوت وعن المال واللذات وعن الميل إلى الولد والحاشية، فلا معنى للزهد إلا هذا. وأبو بكر قد أنفق ماله، قيل كان 40,000 حتى بقي في عباءة قد خللها بعود إذا جلس افترشها. وغيره اقتنى الرباع والضياع، ثم إنه ولي الخلافة ثم اتخذ جارية ثم فما اتخذ جارية ولا توسع في مال. وأما علي فتوسع فيما يحل له، ومات عن زوجات 19 أم ولد وعبيد وخدم، وتوفي عن 24 ولدا من ذكر وأنثى، وترك لهم من العقار ما أغناهم. هذا أمر مشهور لا يقدر أحد على إنكاره. ثم قد كان لأبي بكر من الولد مثل عبد الرحمن، ومن القرابة مثل طلحة 11، فما استعمل هذا ولا هذا في جهاته، وهي مكة والمدينة واليمن وخيبر والبحرين وحضرموت وعمان والطائف واليمامة. ثم جرى عمر على مجراه، ولم يستعمل من بني عدي أحدا على سعة عمله، وقد فتح الشام ومصر والعراق إلى خراسان، إلا النعمان بن عدي العدوي وحده على ميسان، ثم أسرع عزله. وكان فيهم مثل سعيد بن زيد 11، وأبي جهم بن حذيفة وخارجة بن حذافة ومعمر بن عبد الله وولده عبد الله بن عمر، ثم كل منهما لم يستعمل ابنه من بعده على الأمة. وقد رضي بابن عمر رضي الله عنهما بعض الناس، وكان أهلا لذلك، ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد. ووجدنا عليا استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقثما ومعبدا ابن عباس على الحرمين، وابن أخته جعدة بن هبيرة على خراسان، وابن امرأته وأخا ولده محمد بن أبي بكر على مصر، ورضي ببيعة المسلمين لابنه بعده. ولسنا ننكر أهليته وزهده وعظمته ولا أهلية عبد الله بن عباس للخلافة، ولكننا نقول إن أبا بكر وعمر أتم زهدا وأعزف عن الدنيا من زاهد يفعل المباحات. قال وعلي عليه السلام قد طلق الدنيا 3، وكان قوته جريش الشعير، ولبسه خشن الثياب، ورقع مدرعته، وكان حمائل سيفه ليفا، وكذا نعله. وروى أخطب خوارزم عن عمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي إن الله زينك بالزهد في الدنيا وبغضها إليك وحبب إليك الفقراء، فرضيت بهم اتباعا ورضوا بك إماما. طوبى لمن أحبك وصدق عليك، والويل لمن أبغضك وكذب عليك. الحديث. وقال سويد بن غفلة دخلت على علي فوجدت بين يديه صفحة فيها لبن أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه. الحديث بطوله. وقال ضرار دخلت على معاوية بعد قتل علي فقال لي صف لي عليا، فقلت كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة عن نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، كان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما قشب، وكان فينا كأحدنا. وذكر أشياء. فبكى معاوية وقال رحم الله أبا الحسن، لقد كان والله كذلك، فما حزنك عليه يا ضرار؟ قال حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها. والجواب لا نزاع في زهد علي، لكنه لا يبلغ زهد أبي بكر كما ذكرنا. وبعض ما أوردته كذب عليه ولا مدح فيه. أما كونه قد طلق ثلاثا فمن المشهور عنه أنه قال: يا صفراء يا بيضاء، قد طلقتك ثلاثا، غري غيري لا رجعة لي فيك. فهذا لا يدل على أنه أزهد ممن لم ينقل هذا، فهذا لا يدل على أنه أزهد ممن لم يقل هذا، فإن نبينا وعيسى عليهما السلام وغيرهما ممن هو أزهد الأنبياء لم يقولوا هذا، والسكوت أجمل وأقرب إلى الإخلاص. وقولك كان يقتات خبز الشعير بلا أدم فكذب عليه، ثم لا مدح فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم إمام الزهاد، وكان يأكل ما اتفق، أكل لحم الغنم ولحم الدجاج والحلوى والعسل، وكان يحب ذلك. وإذا حضر طعاما فإن اشتهاه أكل وإلا تركه، فلا يرد موجودا ولا يكلف مفقودا، وربما ربط الحجر على بطنه من الجوع. وفي الصحيحين أن رجالا قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف تظن بعلي أنه رغب عن سنة ابن عمه؟ بل النقل عنه بخلاف ما أوردت. وقولك في حديثك: كان حمائل سيفي ونعله ليفا، فكذب. ثم قد كان نعل سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة. تصح العبارة؟ نعل سيفي، نعل وسيفي. ثم قد كان نعل سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، والله قد يسر ووسع عليهم، فأي مدح في أن يعدل عن السيور مع كثرتها بالحجاز؟ وإنما يمدح هذا عند العدم، كما قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: لقد فتح البلاد أقوام كانت خطم خيلهم الحبال وركبهم العلابي، رواه البخاري. قال: وبالجملة زهده لم يلحقه أحد فيه ولا سبق إليه، وإذا كان كذلك كان هو الإمام. قلنا: كلا المقدمتين باطلة، لم يكن أزهد من أبي بكر، ولا كل من كان أزهد كان أحق بالإمامة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أخبرنا علي بن حكيم قال: حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال: سمعت عليا يقول: إن صدقتي اليوم لتبلغ 40,000. وخلف عند موته سراري وعبيدا وأملاكا ووقوفا، لكن لم يترك من المال إلا 700 درهم، وهذا عمر قد وقف نصيبه من خيبر ما علمنا له عقارا غيره، ومات وعليه من الديون 80,000. قال: وكان أعبد الناس، يصوم النهار ويقوم الليل، ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهار، وأكثر العبادات والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت، وكان يصلي في ليله ونهاره 1,000 ركعة، إلى أن قال: وجمع بين الصلاة والزكاة، فتصدق وهو راكع، إلى أن قال: وأعتق 1,000 عبد من كسب يده، وكان يؤجر نفسه وينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب. قلنا: في هذا من الأكاذيب ما لا يخفى على العالم، ثم لا مدح فيه لمخالفة أكثره السنة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبرك أنك تقول: لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل. الحديث. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: طرقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة فقال: ألا تقومان تصليان؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء يبعثنا بعثنا. فولى وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا دليل على نومه بالليل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعجبه مجادلته له. وقولك ومنه تعلم الناس، إن أردت بعض المسلمين فهكذا الكبار يعلمون أتباعهم، وإن أردت الكل منه تعلم فهذا من أسمج الكذب. فإخوانه من الصحابة أخذوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأما التابعون فخلائق منهم لم يروه. ثم قلت والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت؟ قلنا عامتها موضوع عليه، هو كان أجل من أن يدعو بهذه الأدعية التي لا تليق بحاله. وأفضل الأدعية المأثورة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله كثيرة فيها غنى. وأما قولك يصلي 1000 ركعة فباطل، فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مجموع صلاته في اليوم والليلة 40 ركعة، والزمان لا يتسع 1000 ركعة من أمير الأمة مع سياستهم ومصالحه في أهله ونفسه إلا أن تكون صلاته صلاة نقر نزه الله عليا عنها. وأما قولك جمع بين الصلاة والزكاة فكذب كما تقدم، ولا مدح فيه ولا يشرع لنا فعله. وقولك أعتق 1000 عبد من كسب يده كذب لا يروج إلا على الجهلة، بل ولا أعتق 100 ولم يكن له كسب بيده يقوم بعشر هذا. وكان رضي الله عنه مشغولا بالجهاد وبغيره، وما علمناه يتجر ولا له صنعة، فمن أين هذا؟ وقولك كان يؤجر نفسه وينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الشعب كذب بين، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الشعب ولا ثم من يستأجرهم، وكان أبوه أبو طالب معهم ينفق عليه، وكانت خديجة مؤسرة تنفق من مالها، وكان علي زمن الشعب له نحو من 15 سنة أقل أو أكثر. قال وكان أعلم الناس. قلنا بل أبو بكر وعمر، فإن لم يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر. وقد شك الناس في موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، فبينه أبو بكر، ثم توقفوا في دفنه فبينه أبو بكر، ثم شكوا في قتال مانع الزكاة فبينه بالنص، وأوضح قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لعمر، وبين لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، وفسر لهم الكلالة، وحمل علي عنه شيئا من العلم. ففي السنن عن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. ثم قد نقل غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلمهم، وحكاه منصور بن السمعاني، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم أن المسلمين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن يطع القوم أبا بكر وعمر بن الخطاب يرشدوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر وعمر إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما. وثبت عن ابن عباس أنه كان إذا لم يجد نصا أفتى بقول أبي بكر وعمر. وثبت في حق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا علقمة عن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. وفي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخوفه لم يصحب غير أبي بكر، ولم يبق معه يوم بدر في العريش غيره. وفي الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي، وإني أتيتك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر وقال أنا كنت أظلم يا رسول الله مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. قال البخاري غامر سبق بالخير، وقال غيره غامر خاصم، وقال سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته، ولم يحفظ لأبي بكر رضي الله عنه قول يخالف نصا. فهذا يدل على غاية البراعة والعلم. وأما غيره فله أقوال مخالفة للنصوص لكونها لم تبلغهم. وثبت في الصحيحين قوله عليه السلام قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر. وفي الصحيحين قال رأيت كأني أوتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم تأولت فضلي عمر ثم ناولت فضلي عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وفي الترمذي من حديث بكر بن عمرو عن مشرح بن عهان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. حسنه الترمذي. وفي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان أبو بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال وقال علي لا يبلغني أن أحدا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقد روي عن علي من نحو 80 وجها أنه قال على منبره خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن شداد قال حدثنا منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لا. فقال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال الرافضي
ظاهرا من كلام هذا الرافضي اعتماده على الكذب في مدحه لعلي رضي الله عنه وفي حمله على غيره من الصحابة، ومن مناقشة شيخ الإسلام لأدلته أنها كلها أدلة واهية، فادعاء كونه أزهد من غيره غير صحيح، كما سمعنا في زهد أبي بكر وفي زهد عمر رضي الله عنه. وقد اختصر المؤلف ما يتعلق بزهد أبي بكر وعمر، فإن ذلك من أشهر الأمور، حتى أن عمر رضي الله عنه لما كان عام الرمادة كان لا يأكل سمنا ولا إداما، وإنما يأكل الخشن من الطعام، وخطب مرة وعليه قميص مرقع فيه، قال بعضهم حسب فيه 14 رقعة، كل ذلك دليل على أنهم ما توسعوا في أمور الدنيا ولا وسعوا على أنفسهم ولا على أولادهم، ولا ولوا أحدا من أقاربهم، إلا أن عمر ولى واحدا قليلا ثم نقله. وسمعنا أيضا أن عليا رضي الله عنه ولى كثيرا من أقاربه، ولا نقول إنهم ليسوا أهلا، بل إنهم أكفاء وأهل، وأنه توسع في الدنيا، توسع ما ذكر من أنه ما ذكره شيخ الإسلام أنه كانت زكاة ماله 40,000، مما يدل على أنه ملك من المال اصطفاه لنفسه، ما هذا مقداره. وكذلك العقار الذي يغل من التمور كذا وكذا، ولكن هو مع ذلك زاهد، وكونهم يقول أنه طلق الدنيا لم يثبت لو كان كذلك ما اقتنى هذه الأموال وما أشبهها. وبكل حال فإن هذا لا يكون مقدما له على الخلفاء الذين قبله، وفضائل الخلفاء مشهورة، أشار إلى بعضها شيخ الإسلام في هذا الكلام، فضائل أبي بكر وعمر، وكذلك زهدهم في الدنيا وما إلى ذلك. ذكر أن ما ذكره أكثره كذب، يعني ما ذكر أن حمائل سيفه كانت من الليف، وأن نعله كانت من الشعر وما أشبه ذلك، هذا أيضا لم يثبت. وما ذكره من أنه كان يصلي كل ليلة 1,000 ركعة هذا أيضا كذب، ولا يمكن تصوره إلا أن يكون ينقرها نقرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى هذا المقدار. وكذلك أيضا استشهد بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ويقوم وينام، يصوم ويفطر، يتزوج النساء إلى آخر ما ذكر. ذكر أيضا أن أولاده أولاد علي 21 ما بين ذكر وأنثى، ولكن الرافضة لا يعترفون إلا باثنين، بالحسن والحسين، ويجعلونهما أئمة. كان من أولاده من سماهم أبو بكر وعمر وعثمان، وذلك دليل على موالاته للخلفاء قبله، وتواتر عنه أنه فضلهما لما قال له أحد أولاده من أفضل الناس، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر. يقولون إن هذا روي عنه من نحو 80 طريقا يعني تفضيله للشيخين، ولكن الرافضة عموا عن ذلك كله، عموا عن فضائل هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم، ولا يزالون يطعنون في هؤلاء الخلفاء ويسبونهم ويقذئون في سبهم، ويسمون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، هكذا يقولون، ويسمونهما صنمي قريش إلى آخر ما سمعنا. وأقوالهم مشهورة في مؤلفاتهم، وإن كانوا أو كان هؤلاء المعاصرون الذين يستعملون التقية ينكرون ذلك كله، ولكن فضحتهم مؤلفاتهم، من أشهرها كتاب في نحو 120 مجلدا اسمه بحار الأنوار، ما حشد فيه من هذه الأكاذيب الشيء الكثير، تكلم فيه على السنة وعلى التاريخ وعلى الغزوات، وأطال في ذلك كله، ولكن الذين قرأوه وجدوا فيه الكثير من الأكاذيب التي فيها سباب للصحابة رضي الله عنهم وما أشبه ذلك. وهكذا كافي أو أصول الكافي للكليني مشتهر أيضا، فضحتهم أو كتبهم. وقد وصلني كتاب لواحد منهم يقال له عبد الحسين، يطعن فيه على أبي هريرة، كله طعن على أبي هريرة، والكتاب الذي عندي رد عليه، رد على هذا الذي هو عبد الحسين. وقد ناقشه هذا الذي رد ولم يبين اسمه، يعني بيانا صريحا، مما يدل على أنهم قد فضحتهم مؤلفاتهم وكتبهم. على هذا لا يركن إلى أقوالهم ولا إلى أكاذيبهم، بل يحذر المسلم أن ينصت إلى إذاعاتهم التي ينشرون فيها عنهم أنهم أولى بالسنة وأنهم أولى بالصواب وأنهم. نسأل الله العافية. أنا أقرأ في الفقه.
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من أم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فلها الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن. فصل. وللأبي ثلاثة أحوال: حال يكون حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال ويكون له الأمران مع إناث الولد.
الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. فصل. وللأب ثلاث أحوال: حال للسدس وهي مع الولد، وحال ذو عصبة وهي مع ذكور الولد، وحال له الأمران وهي مع إناث الولد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهي أول ما ينسى. رواه ابن ماجة ولفظه: تعلموا الفرض وعلموه، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الفرائض جمع فريضة، وهي العلم بقسمة المواريث، وسميت بذلك لذكرها في القرآن بهذا اللفظ، في قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، هكذا سماها فريضة. وجاء في الحديث أيضا تسميتها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فسماها فرائض جمع فريضة. واشتقاقها من الفرض، وأصله الحز والقطع، يقال فرضت السكين في الخشبة، وفرض الحبل في الحجر، يعني حز فيه حزا وظهر أثر ذلك الحز أو ذلك القطع. ويعرفونها الفريضة بأنها نصيب مقدر لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، ويأتينا بيان ذلك. جاء في فضلها هذه الأحاديث التي فيها الأمر تعلم الفرائض وعلمها الناس، فإني امرؤ مقبوض، يعني أخبر بأنه سوف يموت كما مات الأنبياء قبله، وأخبر بأنها أول العلوم يرفع أو يفقد، وأنه ربما يختلف اثنان في فريضة فلا يجدان من يقسم بينهما، وذلك في آخر الدنيا. ويخاف في هذه الأزمنة أنه وقع في كثير من الدول الذين غيروا ذلك أو بدلوه أو تجاهلوه ولم يتعلموه. وقد حدد الله تعالى الفرائض في هذه الآيات، ثلاث آيات من سورة النساء، آيتين في أولها وآية في آخرها، ومع تحديده وبيانه فإن كثيرا من أهل القوانين الوضعية غيروا ذلك وأنكروا فرض الله تعالى وأنكروا قسمته. فمنهم من يفرض لغير من لم يفرض له أو لمن هو ساقط، ومنهم من يزيد فيسوون الأنثى بالذكر فيقولون إنها بحاجة إلى المال كما أنه بحاجة، وينكرون أمر الله تعالى وشرعه. ولا شك أن هذا كله اعتراض على الله، وأنه إنكار لما قدره ولما قرره. سمعنا هذه الأحاديث التي في الحث على التعلم، تعلم هذه المواريث وهذه الفرائض، ولذلك اهتم بها علماء الأمة، وبالأخص في هذه الأزمنة مشائخنا وزملاؤنا أكثر فيها من الكتابة ومن المؤلفات، يوضحون بذلك هذه الفرائض ويبينون ما تحتوي عليه. كان المشايخ يقرؤون في متن الرحبية، المنظومة الرحبية، مع أن الناظم شافعي المذهب، لأنه قال في مقدمتها: فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. وكانوا يشرحونها لتلاميذهم، وأكثر من شرحها إلا أنهم ما ألفوا قديما. وأول من ألف فيما يظهر شيخنا وشيخ الجميع عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته التي سمها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وهي مشتهرة وواضحة في هذا الموضوع، توسع في آخرها لأن أولها لم يحتاج إلى التوسع، فتوسع في قسمة التركات وفي الحمل والمفقود والخنثى، وتوسع أيضا في الحساب والتصحيح، ثم ألف بعده شيخنا عبد العزيز بن رشيد رحمه الله الرسالة التي سمها عدة الباحث في أحكام الموارث، ووضحها بالصور التي هي الجداول التي مشى فيها على طريق من قبله، لأن هناك من المتقدمين صاحب الفرض العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض، ذكرت فيه هذه الجداول فأخذ منها الشيخ وصورها وذكر هذه الجداول التي توضح هذه المعلومات، توضحها وتبين أمرها، تبين من يستحق ومن هو ساقط مقدار كل وما يستحقه وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك كثر المؤلفون في ذلك كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك الشيخ صالح بن خزان والشيخ عبد العزيز بن سلمان وغيرهم كثير ألفوا في هذه الفرائض بين مطول ومختصر، من أطولها كتاب الشيخ بن سلمان الرائد في علم الفرائض، وبعده كتاب ابن فوزان. وبكل حال فإنهم قد خدموا هذا العلم وصار سهلا لمن أراد أن يتناوله، وبالأخص أوائله واضحة معالمه، وسهل إذا أراد أن يقرأه المستفيد. ولكون الفرائض منصوصا عليها في القرآن قل الخلاف فيها بين العلماء، فلا يوجد فيها اختلاف إلا في أشياء قليلة. ثم كذلك اهتم بها الصحابة رضي الله عنهم وخالفوا بعض الأدلة لبعض المبررات، وعمل بذلك من بعدهم ووافقوهم على ذلك، وحدث خلافهم فيما بعد، فاتفقوا على القول بالعول، وخالف في ذلك أخيرا ابن عباس وتابعه ابن حزم وغير ذلك من المسائل التي يمر بنا ذكر شيء من الإشارة إليها. فنتواصى بأن نهتم بما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلمه، وقد كان علم الفرائض يعده مشائخنا فنا من الفنون، ويهتمون به ويدرسونه كفن من الفنون، وكان من الذين يدرسونه قديما ممن استفاد منه مشائخنا شيخ يقال له عبد الله بن راشد، كان متوغلا في هذا العلم، وكان من المشايخ الذين أدركناهم الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم رحمه الله، كان أيضا متوغلا في هذا العلم وعالما بمسائله الكثيرة، وكذلك أيضا شيخ الجميع عبد العزيز بن باز رحمه الله يهتم بذلك ويدرسه كثيرا في الحلقات التي يقيمها في المسجد الجامع، ويستفيد منه من أدركه، وكل ذلك دليل على أهمية هذا العلم وعلى شدة العناية به.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي في آخرها.
هذا هو الأصل في الفرائض، هذه الآيات الثلاث. فالآية الأولى فيها ذكر ميراث الأولاد وميراث الأبوين، ويدخل في الأولاد أولاد البنين، ويدخل في الأبوين الأجداد والجدات. الآية الثانية فيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة من الأم. وأما الآية الأخيرة ففيها ميراث الإخوة من الأبوين أو الإخوة من الأب. وهناك آية رابعة في آخر سورة الأنفال وفي أوائل سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. استدل بها من يقول بتوريث ذوي الأرحام.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعناها قسمة المواريث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد أو ولد ابن فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن، فإن كان له معها ولد فلهن الثمن، الواحدة والأربع سواء بإجماع من أهل العلم. والأصل فيه قوله سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله: من بعد وصية توصون بها أو دين. وإنما جعل للجماعة مثل مال الواحدة، لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال، وزاد فرضهن على فرض الزوج.
هكذا ذكر أن الورثة ثلاثة أقسام: ذو فرض وذو تعصيب ورحم، يعني قسم يرثون بالفرض، وقسم يرثون بالتعصيب، وقسم يرثون بالرحم المجردة. هكذا قسموهم. ذكر أن أصحاب الفروض عشرة، هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض. الزوج يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب، وكذا الزوجة أو الزوجات. والأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، والأم ترث بالفرض وبالتعصيب، ترث بالفرض فقط. والجد مثل الأب يرث بالفرض وبالتعصيب، والجدة تعرف بالفرض فقط أو الجدات، والبنت أو البنات يرثن بالفرض ويرثن بالتعصيب مع الغير أو بالغير، يرثن بالتعصيب بالغير، وبنات الابن كالبنات أيضا يرثن بالفرض ويرثن بالتعصيب، والأخوات يرثن بالفرض ويرثن بالتعصيب، والإخوة من الأم يرثون بالفرض فقط. هؤلاء عشرة. بدأ بذكر الزوجين، وذلك لأنه قد نص الله تعالى على ميراثهما، فالزوج له يمكن أن يقال له حالتان، إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. ومع ذلك فإن المسألة قد تعول إذا عالت دخل عليه النقص فيرث النصف اسما إلى حقيقة. مثال ذلك إذا كان للميتة زوج ولها أم وأختان شقيقتان وأختان من الأم، كثرت الفروض فيدخل النقص عليهم جميعا، ونقسم المسألة من عشرة ونقول أصلها ستة وتعول إلى عشرة. الزوج له نصف الستة ثلاثة، والأخوات الشقائق لهن ثلثا الستة أربعة، والأم لها سدس الستة واحد، والإخوة من الأم لهم ثلث الستة اثنان، هذه عشرة. جاءه النصف اسما لا حقيقة، فلذلك يقولون إنه تارة يأخذ النصف كاملا وتارة يأخذه عائلة، وتارة يأخذ الربع كاملا وتارة يأخذه عائلا، ولا يسقط بحال. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. اشترط في أخذه النصف عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث الذي هو الأولاد وأولاد البني. فإذا كان معه ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن فليس له إلا الربع، لأنه يصدق عليهم أنهم ولد، فالبنت من الولد وبنت الابن من الولد، فتمنعه من أخذ النصف ويقتصر على الربع، ولا فرق بين أقليلهم وكثيرهم. لو كان له عشرون ولدا ذكورا وإناثا فلا ينقصونه عن الربع، ولو لم يكن معه إلا بنت ابن ابن فإنها تنقصه إلى الربع الواحد، والعدد من ذكور وإناث من الأولاد وأولاد البني.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وللأب ثلاثة أحوال.
نعم، كذلك ذكر الزوجة وهي على النصف من الزوج. الزوجة إذا كان له ولد حجبها من الربع إلى الثمن، وإذا لم يكن له ولد فلها الربع. الولد كما عرفنا يصدق على الواحد والعدد من أولاد الصلب ومن أولاد البنين أو بني البنين وإن نزلوا. فإذا كان للميت ابن 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 وله زوجة فلها الثمن، أو بنت ابن ابن وله زوجة فللزوجة الثمن. وحيث أن الزوجات يكن أكثر مواحدة جمعهن الله في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين توصون بها أو دين. فجعل لهن جميعا الربع أو الثمن فيشتركن فيه. الواحدة تستقل بالفرض، والثنتان يشتركان، وكذا الثلاث والأربع يشتركن في الثمن ولو لم يكن له إلا بنت ابن ابن. بعيدة بنت واحدة وهن أربع زوجات فليس لهن إلا الثمن. ولا يعطى ولا تعطى الواحدة الربع أو الثمن، لأنه قد يكون له أربع زوجات كما ذكر الشارح. وإذا قلنا كل زوجة لها الربع أخذنا المال كله، وهن أربع هذه ربع هذه ربع، فيأخذن المال كله ولا يبقى شيء للأولاد أو للإخوة أو للأبوين أو نحو ذلك. فلأجل ذلك يشتركن في فرضهن، الواحدة تأخذ الفرض كاملا والعدد يشتركن في الفرض كاملا إما الثمن وإما الربع. ولذلك يقال إن للزوجة ثمان حالات: تارة تأخذ النصف الربع كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الربع كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ الثمن كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثمن كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة. يعني إذا عالت المسألة وفيها زوجات، وصورة ذلك إذا كان للميت أبوان وابنتان وثلاث زوجات، فإن للبنتين الثلثان 16 من 24، وللأبوين الثلث، الثلث كل واحد منهم السدس، والثلث 8، وتعول المسألة بسهم الزوجات، فلهن الثمن 3. عالت المسألة إلى 27، فدخل عليهن النقص كما دخل على الأبوين. الأبوان لهما لكل واحد منهما 4 من 27، والبنات لكل واحدة 8 من 27 لا من 24. فهكذا ذكروا: تارة تأخذ الربع كاملا، وتارة تأخذه عائلة، تارة تشارك في الربع كاملا أو تشارك فيه عائلة. أربع حالات في الربع وأربع حالات في الثمن، إما أن تأخذه كاملا أو عائلا أو تشارك فيه كاملا أو تشارك فيه عائلا. المشاركة أن يكون معها زوجة ثانية أو زوجتان أو ثلاث زوجات فيشتركن فيه. هكذا ميراث الزوجات، وهكذا ميراث الأزواج، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. ولذلك لم يقع الخلاف لوجود النص الصريح من القرآن.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهو مع ذكور الولد لقوله سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
الأب ذكر أن له ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما. وإذا ورث بالفرض فإن ميراثه لا يزيد على السدس، لا يتغير ميراثه. فيمكن أن يقال له حالات: تارة يرث النصف السدس كاملا، وتارة يرث السدس عائلة، وتارة يأخذ المال كله، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب، يأخذ فرضه ويأخذ ما بقي بالتعصيب. متى يأخذ السدس؟ إذا كان للميت فرع وارث، أي ولد أو ولد ابن، ذكر أم أنثى، فيفرض له السدس. فتارة يبقى بعد الفرائض شيء فيأخذه، وتارة لا يبقى، كما لو كان للميت بنتان وأبوان، البنتان لكل واحدة منهما الثلث، والأبوان لكل واحد منهما السدس، فتقسم المسألة ستة: بنت لها الثلث، وبنت لها ثلث، والأب له السدس، والأم لها سدس، ولا يبقى إلى الأب تعصيب، وتارة يبقى له كما سيأتي. ففرضه مع الأولاد الذكور لا يزيد على السدس ولو واحد، لو كان معه ابن فللأب السدس والباقي لابن الابن، وكذلك ابن الصلب للأب السدس والباقي للابن. وإذا كثروا فإنهم لا يحجبونه عن السدس، لا ينقصونه. لو كان للميت 20 ولدا ذكور أو إناث، ذكور وإناث، وله أب، فللأب السدس والباقي لأولاده وإن كثروا. نص الله تعالى على ذلك بهذه الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يدخل في الولد الذكور والإناث من أولاد الصلب ومن أولاد البنين.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد لقوله سبحانه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أضاف المال إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب.
هكذا هذه الحالة الثانية وهي أنه يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد، لا ذكور ولا إناث، لا من الصلب ولا من أولاد البنين، فميراثه بالتعصيب. فإن كان وحده أخذ المال كله، لأنه أقرب العصبة بعد البنين. وإن كان معه أهل فروض أخذوا فروضهم وما بقي فله، ولا يرث معه من أهل الفروض إلا الأم أو أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة والبنات وبنات الابن، هؤلاء يرثون بالفرض فيزاحمون الأب، فتارة لا يبقى له إلا قليل، وتارة يبقى له كثير. إذا قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه، يعني لم يرثه إلا أبواه، فلأمه الثلث، لمن الباقي؟ للأب، لأن الله قال: ورثه أبواه، فذكر ميراث الأم وسكت عن ميراث الأب، فدل على أن للأب ما بقي. وجاء الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا كان هناك أصحاب فروض أخذوا فروضهم، والباقي لأولى رجل، والأب يكون أولى رجل بعد الأولاد وأولاد البنين، فيأخذ ما بقي قليلا أو كثيرا. فمع الزوج يأخذ النصف، الزوج النصف وللأب الباقي، ومع الزوجة يأخذ ثلاثة الأرباع، تأخذ الزوجة الربع والباقي له، الباقي للأب. ومع البنت أو بنت الابن يأخذ سدسا ويأخذ ثلثا، يأخذ سدسا بالفرض ويأخذ ثلثا بالتعصيب، يجمع بين الفرض والتعصيب كما سيأتي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وحال له الأمران، يعني يجتمع له الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن، فله السدس لقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولهذا كان للأم السدس مع البنت بإجماع، ثم يأخذ الأب ما بقي بالتعصيب، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه، وأجمع أهل العلم على هذا، فليس فيه اختلاف نعلمه.
هذه الحالة الثالثة، صار للأب ثلاث حالات: يرث السدس فرضا ولا يتغير ميراثه، أو يرث بالتعصيب، أو يجمع بين الفرض والتعصيب، يرث السدس فرضا ويرث الباقي تعصيبا. إذا كان معه فرع وارث من الإناث فإنه يأخذ ما بقي بعدهم. فإن كان معه بنت واحدة فالمسألة من ستة: للأب السدس فرضا، وللبنت النصف، ويبقى سدسان يأخذها الأب تعصيبا، وكذا مع بنت الابن. وإن كان معه بنتان فللبنتين الثلثان، وللأب سدس بالفرض وسدس بالتعصيب، وإن كان معه زوجة فللزوجة الربع وله الباقي، إن كان معه بنت وزوجة فإنه يأخذ السدس فرضا والزوجة تأخذ الثمن وهو والبنت تأخذ النصف ويأخذ هو ما بقي، ويكون ذلك من 24، لأن 24 هي التي فيها ثمن وفيها سدس. إذا مات ميت وله بنت واحدة وزوجة وأب، فإن الأب له السدس 4 والبنت لها النصف 12 16، والزوجة لها الثمن 3 هذه 19، يبقى 15، يبقى 5، يبقى 25 تضاف إلى الأب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم، يقول: ما موقفنا من الرافضة الآن مع كثرتهم حولنا في العمل بالنسبة للتعامل مع أنهم يحاولون التحبب لنا؟
الأولى أننا معهم نكثر من ذكر عقائدهم وانتقادها، إذا جلسنا معهم نذكر أقوالهم وننتقدها. الرافضة يقولون في كتبهم كذا وكذا، الرافضة يقولون كذا وكذا، فإن ذلك مما يحزنهم ومما يبين لهم أخطاءهم الكثيرة، ونستعمل معهم كتبهم التي ألفها كثير منهم والتي يبين فيها أخطاءهم، وكذلك أيضا نذكر فضائل الصحابة وننشرها، فإن ذلك مما يغيظهم، وكذلك أيضا نناقشهم: ماذا تقول يا فلان في كذا وكذا؟ فإذا جاء بغير الحق قلنا: إذن أنت تنتقد مشائخك الذين قالوا في كتبهم كذا وكذا، أتشهد بأخطائهم؟ إذن فعليك أن تسبهم أن تلعنهم بدل ما تلعنون الصحابة، لعل ذلك يحزنهم ولعله يؤثر فيهم، هذا إذا لم نجد وسيلة إلى إبعادهم.
أحسن الله إليكم، شخص كان مسافرا ونوى الجمع بين المغرب والعشاء ثم وصل بلده قبل العشاء، فلما حضر وقت الصلاة نسي صلاة المغرب وصلى بالناس إماما صلاة العشاء، وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي المغرب فأكمل العشاء وصلى بعده المغرب، فهل عليه شيء وجزاكم الله خيرا؟
مضت صلاته حيث أنه جاهل بالحكم بمضيه، إلا كان الأولى عليه إذا تذكر وهو إمام أن يقطع الصلاة ويستخلف من يكمل بهم صلاة العشاء ويصلي المغرب حتى يحصل الترتيب، وحيث أنه فعل ما فعل فلا نأمره بالإعادة.
هل الروافض الآن على عقيدة واحدة أو على عقائد مختلفة؟
مختلفون بكثرة، فمنهم الإسماعيلية عقائدهم سيئة، وهم المتواجدون من ما يسمون المكارمة ونحوهم، ومنهم من في المدينة ما يسمون النخاولة، ومنهم ما يسمون أنفسهم الإمامية، ومنهم ما يسمون أنفسهم الشيعة ونحوهم، فهم كثير. ويوجد أيضا من يتسمون بالبهرة، عقائدهم كثيرة، ولكن يجمعهم أنهم يبغضون الصحابة أو يكفرونهم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التأمين التعاوني جزاكم الله خيرا؟
جائزا من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وصفته أن تتفق الأسرة، قبيلة من القبائل، على جمع مال، من كل واحد جزء كألف أو أكثر، ثم إذا جمعوه جعلوه عند من يتجر فيه، وصاروا ينفقون منه على من يحتاج، فيخلصون منه دين المدين، ويزوجون منه العاجز، ويخرجون منه السجين، ويدفعون منه الديات. وأما من كان غير محتاج فلا يعود إليه منه شيء. هذا تأمين تعاوني يفعله كثير من القبائل.
أحسن الله إليكم. رجلان دخلا مكتبة وأخذ أحدهما كتابا ليشتريه، فلما أراد دفع الثمن قال له صاحبه: لا تشتريه وأنا أعطيك نسخة عندي هدية، فهل يدخل في البيع على بيع أخيه أم لا؟
لا يدخل ذلك، لأن هذا ليس بيع وإنما هو عطية، كأنه يقول: أنت الآن تريد أن تدفع ثمنا وأنا عندي نسخة زائدة فلا تشتري.
يقول: سمعنا قبل أيام أن مدينة بمنطقة الإحساء قد أسلمت بكاملها، فهل هذا صحيح؟
سمعنا كذلك، يعني أن مجموعة قالوا يمكن أن يصلوا إلى 600 شخص من ذكر وأنثى، أنهم دخلوا في السنة، وذلك بواسطة مناقشة أو دعوة لكثير من أهل السنة هناك، جزاهم الله خيرا.
أحسن الله إليكم. بماذا تنصحون طالب العلم عندما يحفظ القرآن؟ هل يبدأ بحفظ الأحاديث كعمدة الأحكام والبلوغ ونحوها، أم يبدأ بحفظ المتون كالزاد ونحوه؟
ننصحه بأن يجمع بين ذلك، فكل ذلك من العلم. الأحاديث تعتبر أدلة، والمتون تعتبر أحكاما، يعني معرفة للحكم. معلوم أن المتون معتمدها تلك الأدلة.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يمسح على الخف لبس رجل يمسح على الخف مع لبس الشراب، لكن إذا أراد أن ينام بعد صلاة الظهر نزع الخف الذي عليه المسح ثم يلبسه ويتوضأ.
من لبس خفا فوق الشراب فإنه إذا كان قد شد الخف أو الكنادر شدا محكما وصار يصلي بها وينام بها صار المسح على الأعلى. وأما إذا جعل الأعلى بمنزلة النعل يخلعه إذا دخل البيت أو دخل المسجد فإن المسح يكون على الأسفل الذي هو الشراب، لأنه إذا مسح على الأعلى ثم خلعه بطل مسحه.
أحسن الله إليكم. يقول: تداول بعض الشباب هذه الأيام أشرطة سمعية لأناس مجهولين يتكلمون عن الأحداث من خلال تعبير بعض الرؤى، ويقولون بل يقسمون من خلال أشرطتهم أن هذا زمن خروج المهدي، وأنه لم يبق على خروجه إلا حدث واحد وهو سقوط أمريكا في حربها مع العراق. وقد انتشرت هذه الأشرطة وبنى عليها كثير من الشباب أنها حقيقة وأن المهدي سيخرج، فهل هذا زمن خروج المهدي؟ آمل الإيضاح والتفصيل، حفظكم الله.
الغيب لا يعلمه إلا الله، والوحي ما نزل إلا على الرسل، والأحلام والرؤى ليست يقينية، ولا يجوز اعتماد هذه الأحلام، فقد يكون كثير منها أو أكثرها أضغاث أحلام، وقد يكون أيضا بعضها من تخيلات الإنسان وأحاديث النفس، فلا يجوز الاعتماد عليها متى أذن الله تعالى بخروج مهدي، بخروج المهدي، أو بنزول عيسى، أو بوجود الآيات التي أو الأشراط التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أذن الله تعالى فيها، ولا يجوز التخرص فيها بمجرد الظن أو مثل هذه العلامات.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.